بأن يحرم أجر الجمعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الكلام والإمام واخذ بيوم الجمعة حتى فيما كان واجبا كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لأنك إذا سمعت أحد يتكلم يوم الجمعة هو الإمام يخطب فهذا منكر، ومع هذا لا يجوز أن تتكلم به، أن تنكر عليه. واضح؟ أقول إن هذا يدل على وجوب الإنصات للإمام والإمام يخطب يوم الجمعة حتى عما يجب الكلام فيه، وهو الأمر المعروف النهي عن المنكر. يستثنى من ذلك ما سبق ممن يخاطب الخطيب، فإنه لا بأس سواء لحاجة أو لمصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج أن يتكلم الإنسان وخطيب يخطب في غير الجمعة، يعني لو قام واعظ يعظ الناس في المسجد فإنه لا يحرم الكلام في حال سماع موعظتهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص هذا في إيش؟ خطبة الجمعة، إلا إذا كان هذا الذي يتكلم يشوش على الواعظ أو على من يستمع إليه فإنه يحرم، لأن أحيانا الواعظ لا يتحمل إطلاقا أن يرى أحد يتكلم وهو يعظ الناس فيشوش عليه، ففي هذا الحال يحرم عليه أن يتكلم، وللواعظ أن يقيمه من المجلس لأنه أساء الأدب. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهر المفهوم أنه لا بأس أن يتكلم الإمام الإنسان والإمام يخطب يوم العيد، لقوله والإمام يخطب يعني يوم الجمعة فقد لغوت. فهل هذا على ظاهره؟ أو نقول خطبة العيد خطبة مشروعة فلا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز للإنسان أن يتكلم؟ الفقهاء مشوا على الثاني وقالوا من حضر خطبة العيد وجب عليه الإنصات، ومن شاء أن لا يحضر فلا بأس، وهذا الكلام جيد. أما من شاء أن لا يحضر فلا بأس فيدل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل خطبة العيد بعد الصلاة، كأنه يقول من صلى وانصرف فلا حرج عليه. خطبة الجمعة لما كان لا بد من حضورها جعلت قبل الصلاة، وقيل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إذا جلس الإمام لاستماع خطبة العيد فإنه يحرم عليه أن يتكلم. نعم، إذا جلس الإنسان لخطبة يوم العيد فإنه يحرم عليه أن يتكلم، لأن هذه خطبة مشروعة سنة، فلا يجوز أن يشوش على الناس ويمنعهم من الاستماع. ومن فوائد هذا الحديث أن الوعيد يكون بفوات الخير كما يكون بحصول الشر، أي يكون بفوات الثواب كما يكون بحصول العقاب. فهمتم هذا؟ إذن العقوبات على الذنوب إما بحصول العقوبة المؤلمة وإما بفوات الثواب. ولهذا نظير من اقتنى كلبا سوى الكلاب المباحة انتقص من أجله كل يوم قيراط، وهذا فوات أجر وليس حصول وزر. على كل إذا ورد الوعيد بهذا أو بهذا فهو دليل على أن ذلك حرام، لأن غير الحرام لا يعاقب عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة. تماروا يعني تجادلوا في منبر الرسول الذي وضع له وجعل من أثل الغابة أو من طرفاء الغابة، فأخبرهم سهل لأنه من طرفاء الغابة وهي غابة في المدينة يكثر فيها الطرفاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يخطب إلى جذع نخلة، فلما صنع له هذا المنبر وصعد عليه أول جمعة سمعوا لهذا الجذع حنينا كحنين العشار يحن يحن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته فسكت. وهذا من آيات الله عز وجل. يقول من طرفاء الغابة: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل قهقرا. يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صنع له هذا المنبر قام عليه، يعني على درجة، فكبر وكبر الناس معه وهو على المنبر، ثم ركع يعني وركع الناس معه وهو على المنبر، فنزل القهقرة يعني على الورق، حتى سجد في أصل المنبر يعني في جذع المنبر، ثم قام ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، يكون على المنبر قائما وراكعا ورفعا بعد الركوع، ثم يسجد في أصل المنبر. هذه حال تستدعي الاستغراق، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا على جواز اتخاذ المنبر. وأين يقع المنبر؟ هل يقع عن يمين المحراب أو عن يسار المحراب؟ هل يقع في الوسط أو يقع في الطرف؟ كل هذا يحتمل، لكن المعروف بين الناس اليوم أنه يكون على يمين الواقف أمام المحراب، واختير هذا المكان لأنه وسط، وسط بين الناس، حتى لا يقال إنه أجحف بالجانب الذي نحوه، واختير قريبا من المحراب من أجل أن يشرع الخطيب في الصلاة فورا بدون تأخير. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة من أجل مراعاة المأمومين. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وركع عليه ورفع من الركوع، ولما أراد السجود نزل القهقرة على وراء ثم سجد في أصل المنبر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا فعل شيئا يستغرب أن يبين وجه فعله حتى لا يبقى الناس في قلق وشك. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الائتمام بالإمام، والائتمام بالإمام يكون بمتابعته تماما، إذا كبر كبر، إذا رفع ركع، إذا رفع رفع، فلا يتقدم ولا يتأخر. ومن فوائد هذا الحديث أن التعليم يكون بالقول ويكون بالفعل، فقول ويتعلموا صلاتي هذا تعليم بإيش؟ لا، بالفعل، لكن القول دل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهم يفعلون مثله. ومن فوائد هذا الحديث أن على طالب العلم مسؤولية كبيرة في الإتيان بالعبادات على الوجه الأكمل، وذلك لأنه يؤتم به ويقتدى به، فإذا أخل بشيء أخل الناس به. يعني بمعنى أني لو كنت عاميا وتركت رفع اليدين بعد الركوع أو حين الركوع أو عند تكبيرة الإحرام، فهذا فالذي حصل إيش؟ ما الذي حصل يا جماعة؟ فوات سنة فقط. لكن لو كان طالب علم من اقتدابه لكان الذي حصل فوات السنة ثم تأسي الناس به، ولذلك يجب على طالب العلم من إتقان العبادات لا سيما التي يشاهدها الناس ما لا يجب على غيره. وهذه المسألة قل من يتفطن لها، حتى إنك لو أنكرت على طالب العلم ليش ما فعلت؟ الحمد لله هذا سنة، طيب سنة، لكن الناس يقتدون بك. وتجدهم يراقبون طالب العلم ماذا صنع وماذا ترك. ومن فوائد هذا الحديث ما نبهني عليه بعض الإخوة رحمه الله، يقول هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي بين التكبيرات، يسوي بينها، يعني لا يفضل تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام أو العكس على غيره، لأنه لو كان كذلك لحصل الاهتمام باختلاف صفة التكبير، ولا حاجة أن يقوم في المنبر وينزل ويصعد. وهذا الاستدلال وإن كان في ظني أنه ممن يمشي على رجل واحدة أو يمشي أعرج، يعني قد يكون دليلا، ويكفي في الاستدلال أن نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخالف التكبير، ولو كان يخالف التكبير لنقل، لأن الخروج عن المألوف لا بد أن ينقل. المهم أن بعض الناس جزاه الله خيرا نبهنا على هذا، وكنت أول ما كنت إماما هنا على عادة الناس إذا كبرت للسجود مغطت، وإذا قمت كذلك أفرق، نعم، وعند التشهد أقصرها. المهم عادة كثير من الناس، لكن الحق حق ويتبع، ما دام هذا لم يرد أجعل التكبير سواء. أول ما صنعت هذا كبرت تكبير عادي، فقالوا سبحان الله سبحان الله، يظنون إيش؟ أني سهوت، لكني مضيت. ثم لما سلمت بلغتهم يا جماعة أن مشينا على ما اعتدناه في علمائنا ومشايخنا وأئمتنا، لكن تبين لنا أن هذا لا أصل له. قالوا المأموم ما يدري، يمكن يقوم الجالس أو يجلس قليلا، خلوا يحط باله هزي، لأنه لو مشى على اختلاف التكبير لكان آلة فقط. نعم، إن كان الصفير ممدود قام، يعني آلة حسب الكلام، لكن إذا كان التكبير واحد يبي يضبط نفسه تماما، يتحرز أن يقوم في موضع الجلوس، لأن الناس ينظرون إليه لو وقف. فصار هذا والحمد لله عين الخير، أولا أنه أقرب إلى موافقة السنة، وثانيا أنه أدعى لحضور قلب المأموم. هذا ليس فيه مفسدة، إن كان فيه مفسدة إلا شيء واحد، إذا كان الإنسان مسبوقا ما يتيه هذا التكبير للجلوس أو للقيام، هذا ربما يغلط، لكن واحد من كم؟ واحد من عدد كثير. متى تصل فيك إنسان مسبوق ولا يشاهد اللي جنبه؟ فعلى كل حال أقول إن بعض الإخوة استنبط من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ لا يفرق بين التكبير، وإلا لحصل الاهتمام بالتكبير. وفي لفظ صلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، راح بمعنى ذهب، وليس المعنى راح أي ذهب بعد الزوال، حيث ادعاه قوم فقالوا إنه من الرواح وهو آخر النهار، ثم راح في الساعة الأولى. ما هي الساعة الأولى؟ هل هي من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ نقول الاحتياط أن تكون من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة مستقلة وهي الفجر، ثم راحت الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. البدن يا حمد ما هي البدن؟ البعير الصغيرة الكبيرة؟ البدن البعير الكبيرة أو البعير مطلقا؟ ومن راحت الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، كبشا أي خروفا ذكرا، أقرا له قرون. والغالب أن هذا يكون قويا وكبيرا ونشيطا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. قد يقول قائل هذا فرق عظيم بين الكبش الأقرا والساعة، نقول نعم هذا فرق قصدينا والدجاجة، نقول نعم هذا فرق، لكن هذه الساعة التي أخرها والوقت قريب تعادل ساعات من أول النهار. كلما قربت من الإمام تضاعف الأجر أكثر، وذلك لأنه كلما تقدم الوقت كان الواجب على الإنسان أن يتقدم، فلهذا صار هذا الفرق العظيم. يقول من راح في الساعة الخامسة فكأنما نعم، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيت. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. الملائكة يعني التي على أبواب المسجد تكتب الأول في الأول. فيها تبين الآن ما هي الساعة، وذلك أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام. فإذا قدرنا أن ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات فالساعة ساعة، إذا قدرنا أنها ست ساعات فالساعة ساعة ساعة واثنى عشر دقيقة وهل مجرى. وليست الساعة المعروفة المتعرف عليها الآن، لا، الساعة إن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام. في هذا الحديث فوائد، منها فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، وقد سبق أنه واجب، ومنها فضيلة التبكير إلى الجمعة، وجه ذلك زيادة ثواب من تقدم، ومنها إثبات عدل الله عز وجل في الجزاء حيث جعله من جنس العمل، فمن تقدم أكثر كان نصيبه أكبر. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما دنا من مجيء الإمام صار التأخير فيه أكثر فواتا، نعم أكثر نقصا في الأجر، وذلك فيما بين الكبش الأقرن وإيش والدجاج. ومن فوائد هذا الحديث جواز التضحية بالدجاجة، بالدجاجة ونعم والبيضة. أما البيضة فلا أعلم به قائل، وأما الدجاجة فقد قال به الظاهرية، قالوا يجوز أن يضحي بالدجاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنما قرب، ولا يتقرب بالذبح إلا جزء التضحية به، لكنهم خالفوا بذلك قول جمهور العلماء، وهو أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن فوائد هذا الحديث التفريق في القربة بين البدنة والبقر، وهو ظاهر. فإن قال قائل أليست البقرة تجزئ عن سبعة والبعير تجزئ عن سبعة من الغنم؟ الجواب بلى، لكن هذا من باب التخفيف على العباد في أن ينالوا الأجر حتى في البقرة كما يناله من ضحى بالبعير. طيب، ومن فوائد هذا الحديث عناية الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث جعل على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، اللهم لك الحمد. سخر الله الملائكة لبني آدم يقفون على الأبواب يكتبون الأول فالأول. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة وهي الملائكة تستمع الخطبة، يقول فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، نعم، يستمعون الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن قوله تعالى، نعم، ومن فوائد الحديث أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يراد به الخطبة مع الصلاة، لكن قول يستمعون الذكر نص بأن الخطبة تسمى ذكرا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يسن للإمام أن يتقدم، نعم. ومن فوائد الحديث سبحان الله، قال وانا معلق بالقرآن إن شاء الله. ومن فوائد الحديث أن الإمام لا يسن له أن يتقدم، لقوله فإذا خرج الإمام، يعني خرج إلى الناس من باب المسجد. وما يفعله بعض الأئمة جزاهم الله خيرا من التقدم إلى الجمعة ثم يجلس في الصف الأول يتطوع بما شاء الله من صلاة وقراءة، فإذا جاء وقت الصلاة قام وسلم على الناس، هذا ليس بسنة قطعا، مخالف للسنة، إن لم نقل إنه بدعة، لكن هو لا يتقرب الله في هذا، بل يرى أن هذا من باب الجائز. نقول الأفضل لك تبقى في بيتك حتى يأتي وقت الصلاة ثم تحضر، هكذا دلت السنة، وما كان أوفق للسنة فهو أفضل. ومن فوائد مفاد الحديث أن هذا الفضل مرتب على من اغتسل ثم جاء، فإن اقتصر الإنسان على الوضوء لم يحصل له هذا الأجر، لأن الحديث صريح من اغتسل وإيش ثم راح، على أنه على ما اخترناه إذا لم يغتسل فهو آثم. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصلي الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيء. كنا نصلي صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، الحيطان يعني الجدران، وظل يستظل به يعني ليس الظل واسعا حتى يظل من مر به، لكنه ضيق. وكذلك قوله في الثاني، اللفظ الثاني نرجع فنتبع الفجر. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا إفراد في صلاة الجمعة، وجه الدلالة قوله كنا نصلي إذا زالت الشمس، وهذا يدل على أن يصلون حين زوال الشمس، أما غير الجمعة فإنه يسن الإبراد إذا اشتد الحر أن نؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر. فإن قال قائل ما وجه الفرق، قلنا وجه الفرق ظاهر، لأن صلاة الجمعة يؤمر الناس بالتقدم إليها، فلو قلنا أبردوا وهؤلاء جاءوا مبكرين صار في ذلك مشق عليهم وربما يتضررون بهذا. أما الظهر فإنهم بالخيار، لو أخر الأذان ما أتوا إلا إذا أذن، فلذلك لا يسنوا فيها الإفراد. طيب، من فوائد هذا الحديث المبادرة لصلاة الجمعة من بعد الزوال، بمعنى أن لا تتأخر، من حين أن تزول الشمس، لقوله يصلي إذا زالت الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا أن الجمعة لا تصلى قبل الزوال، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وانفرد الإمام أحمد رحمه الله بأن الجمعة تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني وقت صلاة العيد، لكن القول هذا ضعيف. والصواب أنها لا تفعل إلا بعد الزوال، ولكن لا حرج أن يتقدم عن الزوال بنحو ساعة. ومن فوائد هذا الحديث جواز فعل الإنسان ما هو أرفق به، لقولهم نتتبع الفئة، فلا يقول الإنسان أنا أريد أمشي بالشمس علشان يكثر الأجر، لأن الأجر على قدر المشقة. هذا غلط، أنت مأمور بأن تقي نفسك الأذى، وواجب عليك أن تتقيها الضرر، والمشقة التي يثاب عليها هي التي لا يتمكن فعل المأمور إلا بها. وأما ما يمكن أن يفعل المأمور به بدون مشقة فعدم المشقة أولى. ولهذا أقول له انتبه، لو أن إنسانا في الفجر قام وعليه جنابة في الشتاء وقال أريد أن أغتسل بماء بارد لأنه أشق علي فيكون ذلك أعظم أجرا، وإنسان آخر قال أسخن الماء وأغتسل بالماء الساخن، أيهما أفضل وأقرب السنة؟ الثاني أفضل وأقرب السنة. نعم لو لم تجد ما تسخن به الماء واغتسلت بالبارد صار لك أجر على قدر المشقة. ففرق بين من يتطلب المشقة ومن تتبعه المشقة. الثاني يؤجر والثالث لا، والأول لا. مثال آخر، رجل يريد أن يطوف بالبيت في أيام المواسم، والبيت مثلا له ساعات يكون الزحام خفيفا وساعات يكون الزحام ثقيلا، فقال رجل أنا أريد أن أنزل للطواف في شدة الزحام، وآخر قال أتوقع الزحام وأنزل إذا خف، أيهما أفضل؟ الثاني لا شك، الثاني أفضل، لا من جهة أنه أرفق به ولا من جهة أنه أخشى له، لأنه في حال الزحام الحقيقة أن الإنسان يؤدي العبادة وهو مشغول القلب. أرأيت رمي الجمرات، هل أنت تؤديها وأنت مطمئن مستقر تستحضر الذكر بقلبك أو لسانك، أو أنت تعالج الموت؟ الثاني أغلى. نعم، إينا. هو يقول الأخ تعليقا على تصارع، يقول أنك ترمي وأنت تفكر بالموت، ما أنت تفكر بالموت، كل الناس يفكرون بالموت. لا لكن لا، المشقة في الزحام، المشقة في الزحام. الحصى صغير ربما يصيبك الشيء لكن خفت رأسك، لا يصيبك في العين. على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي للإنسان أن يتتبع المشقة في أداء العبادات، بل ينبغي أن يتتبع ما هو أرفق.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن
بأن يحرم أجر الجمعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة حتى فيما كان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك إذا سمعت أحد يتكلم يوم الجمعة هو الإمام يخطب فهذا منكر، ومع هذا لا يجوز أن تتكلم به، أن تنكر عليه. واضح؟ أقول إن هذا يدل على وجوب الإنصات للإمام والإمام يخطب يوم الجمعة حتى عما يجب الكلام فيه، وهو الأمر المعروف النهي عن المنكر. يستثنى من ذلك ما سبق ممن يخاطب الخطيب، فإنه لا بأس سواء لحاجة أو لمصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج أن يتكلم الإنسان وخطيب يخطب في غير الجمعة. يعني لو قام واعظ يعظ الناس في المسجد فإنه لا يحرم الكلام في حال سماع موعظته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص هذا في إيش؟ خطبة الجمعة. إلا إذا كان هذا الذي يتكلم يشوش على الواعظ أو على من يستمع إليه فإنه يحرم، لأن أحيانا الواعظ لا يتحمل إطلاقا أن يرى أحد يتكلم وهو يعظ الناس فيشوش عليه، ففي هذا الحال يحرم عليه أن يتكلم، وللواعظ أن يقيمه من المجلس لأنه أساء الأدب. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهر المفهوم أنه لا بأس أن يتكلم الإمام الإنسان والإمام يخطب يوم العيد، لقوله والإمام يخطب يعني يوم الجمعة فقد لغوت. فهل هذا على ظاهره؟ أو نقول خطبة العيد خطبة مشروعة فلا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز للإنسان أن يتكلم؟ الفقهاء مشوا على الثاني وقالوا من حضر خطبة العيد وجب عليه الإنصات، ومن شاء أن لا يحضر فلا بأس، وهذا الكلام جيد. أما من شاء أن لا يحضر فلا بأس، فيدل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل خطبة العيد بعد الصلاة، كأنه يقول من صلى وانصرف فلا حرج عليه. خطبة الجمعة لما كان لا بد من حضورها جعلت قبل الصلاة، وقيل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إذا جلس الإمام لاستماع خطبة العيد فإنه يحرم عليه أن يتكلم. نعم، إذا جلس الإنسان لخطبة يوم العيد فإنه يحرم عليه أن يتكلم، لأن هذه خطبة مشروعة سنة، فلا يجوز أن يشوش على الناس ويمنعهم من الاستماع. ومن فوائد هذا الحديث أن الوعيد يكون بفوات الخير كما يكون بحصول الشر، أي يكون بفوات الثواب كما يكون بحصول العقاب. فهمتم هذا؟ إذن العقوبات على الذنوب إما بحصول العقوبة المؤلمة وإما بفوات الثواب. ولهذا نظير من اقتنى كلبا سوى الكلاب المباحة انتقص من أجله كل يوم قيراط، وهذا فوات أجر وليس حصول وزر. على كل إذا ورد الوعيد بهذا أو بهذا فهو دليل على أن ذلك حرام، لأن غير الحرام لا يعاقب عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة. تماروا يعني تجادلوا في منبر الرسول الذي وضع له وجعل من أثل الغابة أو من طرفاء الغابة، فأخبرهم سهل لأنه من طرفاء الغابة وهي غابة في المدينة يكثر فيها الطرفاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يخطب إلى جذع نخلة، فلما صنع له هذا المنبر وصعد عليه أول جمعة سمعوا لهذا الجذع حنينا كحنين العشار يحن يحن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته فسكت. وهذا من آيات الله عز وجل، يقول من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس وقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل قهقرا. يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صنع له هذا المنبر قام عليه يعني على درجة فكبر وكبر الناس معه وهو على المنبر، ثم ركع يعني وركع الناس معه وهو على المنبر، فنزل القهقرة يعني على الورق حتى سجد في أصل المنبر يعني في جذع المنبر، ثم قام ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته يكون على المنبر قائما وراكعا ورفعا بعد الركوع ثم يسجد في أصل المنبر. هذه حال تستدعي الاستغراق، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا على جواز اتخاذ المنبر، وأين يقع المنبر؟ هل يقع عن يمين المحراب أو عن يسار المحراب؟ هل يقع في الوسط أو يقع في الطرف؟ كل هذا يحتمل، لكن المعروف بين الناس اليوم أنه يكون على يمين الواقف أمام المحراب. واختير هذا المكان لأنه وسط، وسط بين الناس، حتى لا يقال إنه أجحف بالجانب الذي نحوه، واختير قريبا من المحراب من أجل أن يشرع الخطيب في الصلاة فورا بدون تأخير. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة من أجل مراعاة المأمومين. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وركع عليه ورفع من الركوع، ولما أراد السجود نزل القهقرة على وراء ثم سجد في أصل المنبر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا فعل شيئا يستغرب أن يبين وجه فعله حتى لا يبقى الناس في قلق وشك. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الائتمام بالإمام، والائتمام بالإمام يكون بمتابعته تماما، إذا كبر كبر، إذا ركع ركع، إذا رفع رفع، فلا يتقدم ولا يتأخر. ومن فوائد هذا الحديث أن التعليم يكون بالقول ويكون بالفعل، فقول ولتعلموا صلاتي هذا تعليم بإيش؟ لا بالفعل، لكن القول دل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهم يفعلون مثله. ومن فوائد هذا الحديث أن على طالب العلم مسؤولية كبيرة في الإتيان بالعبادات على الوجه الأكمل، وذلك لأنه يؤتم به ويقتدى به، فإذا أخل بشيء أخل الناس به. يعني بمعنى أني لو كنت عاميا وتركت الرفع رفع اليدين بعد الركوع أو حين الركوع أو عند تكبيرة الإحرام، فهذا فالذي حصل إيش؟ ما الذي حصل يا جماعة؟ فوات السنة فقط. لكن لو كان طالب علم من اقتدابه لكان الذي حصل فوات السنة ثم تأس الناس به. ولذلك يجب على طالب العلم من إتقان العبادات لا سيما التي يشاهدها الناس ما لا يجب على غيره، وهذه مسألة قل من يتفطن لها، حتى إنك لو أنكرت على طالب العلم ليش ما فعلت؟ الحمد لله هذا سنة، طيب سنة، لكن الناس يقتدون بك، وتجدهم يراقبون طالب العلم ماذا صنع وماذا ترك. ومن فوائد هذا الحديث ما نبهني عليه بعض الإخوة رحمه الله، يقول هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي بين التكبيرات، يسوي بينها يعني لا يفضل تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام أو بالعكس على غيره، لأنه لو كان كذلك لحصل الائتمام باختلاف صفة التكبير، ولا حاجة أن يقوم في المنبر وينزل ويصعد. وهذا الاستدلال وإن كان في ظني أنه ممن يمشي على رجل واحدة أو يمشي أعرج، يعني قد يكون دليلا، ويكفي في الاستدلال أن نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخالف التكبير، ولو كان يخالف التكبير لنقل، لأن الخروج عن المألوف لا بد أن ينقل. المهم أن بعض الناس جزاه الله خيرا نبهنا على هذا، وكنت أول ما كنت إماما هنا على عادة الناس إذا كبرت للسجود مغطت، وإذا قمت كذلك أفرق، نعم، وعند التشهد أقصرها. المهم عادة كثير من الناس، لكن الحق حق ويتبع، ما دام هذا لم يرد فاجعله أجعل التكبير سواء. أول ما صنعت هذا كبرت تكبير عادي، فقالوا سبحان الله سبحان الله، يظنون إيش؟ أني سهوت، لكني مضيت. ثم لما سلمت بلغتهم يا جماعة أن مشينا على ما اعتدناه في علمائنا ومشايخنا وأئمتنا، لكن تبين لنا أن هذا لا أصل له. قالوا المأموم ما يدري، يمكن يقوم الجالس أو يجلس وانت قائم، خلوا يحط باله هزي، لأنه لو مشى على اختلاف التكبير لكان آلة فقط. نعم، إن كان الصفير ممدود قام، يعني آلة حسب الكلام، لكن إذا كان التكبير واحد يبي يضبط نفسه تماما، يتحرز أن يقوم في موضع الجلوس، لأن الناس ينظرون إليه لو وقف. فصار هذا والحمد لله عين الخير، أولا أنه أقرب إلى موافقة السنة، وثانيا أنه أدعى لحضور قلب المأموم. هذا ليس فيه مفسدة، إن كان فيه مفسدة إلا شيء واحد، إذا كان الإنسان مسبوقا ما يأتي هل هذا التكبير للجلوس أو للقيام، هذا ربما يغلط، لكن واحد من كم؟ واحد من عدد كثير. متى تصل فيك إنسان مسبوق ولا يشاهد اللي جنبه؟ فعلى كل حال أقول إن بعض الإخوة استنبط من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ لا يفرق بين التكبير، وإلا لحصل الاهتمام بالتكبير. وفي لفظ صلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، راح بمعنى ذهب، وليس المعنى راح أي ذهب بعد الزوال، حيث ادعاه قوم فقالوا إنه من الرواح وهو آخر النهار، ثم راح في الساعة الأولى. ما هي الساعة الأولى؟ هل هي من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ نقول الاحتياط أن تكون من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة مستقلة وهي الفجر. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، البدنة هم؟ ما هي البدنة؟ البعير الصغيرة الكبيرة، البدنة البعير الكبيرة أو البعير مطلقا. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، كبشا خروفا ذكرا، أقرا له قرون. والغالب أن هذا يكون قويا وكبيرا ونشيطا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، قد يقول قائل هذا فرق عظيم بين الكبش الأقرن والساعة، نقول نعم هذا فرق، قصدينا والدجاجة، نقول نعم هذا فرق، لكن هذه الساعة التي أخرها والوقت قريب تعادل ساعات من أول النهار، كلما قربت من الإمام تضاعف الأجر أكثر، وذلك لأنه كلما تقدم الوقت كان الواجب على الإنسان أن يتقدم، فلهذا صار هذا الفرق العظيم. يقول من راح في الساعة الخامسة فكأنما نعم، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيته. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر، الملائكة يعني التي على أبواب المسجد تكتب الأول في الأول. فيها تبين الآن ما هي الساعة، وذلك أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام. فإذا قدرنا أن ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات، فالساعة ساعة. إذا قدرنا أنها ست ساعات، فالساعة ساعة ساعة واثنى عشر دقيقة وهلم جرى. وليست الساعة المعروفة المتعارف عليها الآن، لا، الساعة إن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام. في هذا الحديث فوائد، منها فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، وقد سبق أنه واجب، ومنها فضيلة التبكير إلى الجمعة، وجه ذلك زيادة ثواب من تقدم، ومنها إثبات عدل الله عز وجل في الجزاء، حيث جعله من جنس العمل، فمن تقدم أكثر كان نصيبه أكبر. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما دنا من مجيء الإمام صار التأخير فيه أكثر فواتا، نعم أكثر نقصا في الأجر، وذلك فيما بين الكبش الأقرن وإيش والدجاج. ومن فوائد هذا الحديث جواز التضحية بالدجاجة، بالدجاجة ونعم والبيضة. أما البيضة فلا أعلم به قائل، وأما الدجاجة فقد قال به الظاهرية، قالوا يجوز أن يضحي بالدجاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنما قرب، ولا يتقرب بالذبح إلا جزء التضحية به، لكنهم خالفوا بذلك قول جمهور العلماء، وهو أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. ومن فوائد هذا الحديث التفريق في القربة بين البدنة والبقر، وهو ظاهر. فإن قال قائل أليست البقرة تجزئ عن سبعة والبعير تجزئ عن سبعة من الغنم؟ الجواب بلى، لكن هذا من باب التخفيف على العباد في أن ينالوا الأجر حتى في البقرة كما يناله من ضحى بالبعير. طيب، ومن فوائد هذا الحديث عناية الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث جعل على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، اللهم لك الحمد. سخر الله الملائكة لبني آدم يقفون على الأبواب ويكتبون الأول فالأول. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة وهي الملائكة تستمع الخطبة، يقول فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، نعم، يستمعون الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن قوله تعالى، نعم، ومن فوائد الحديث أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يراد به الخطبة مع الصلاة، لكن قول يستمعون الذكر نص بأن الخطبة تسمى ذكرا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يسن للإمام أن يتقدم. نعم، ومن فوائد الحديث سبحان الله قال وانا معلق بالقرآن إن شاء الله، ومن فوائد الحديث أن الإمام لا يسن له أن يتقدم لقوله فإذا خرج الإمام، يعني خرج إلى الناس من باب المسجد. وما يفعله بعض الأئمة جزاهم الله خيرا من التقدم إلى الجمعة ثم يجلس في الصف الأول يتطوع بما شاء الله من صلاة وقراءة، فإذا جاء وقت الصلاة قام وسلم على الناس. هذا ليس بسنة قطعا، مخالف للسنة، إن لم نقل إنه بدعة، لكن هو لا يتقرب إلى الله في هذا، بل يرى أن هذا من باب الجائز. نقول الأفضل لك تبقى في بيتك حتى يأتي وقت الصلاة ثم تقضي. هكذا دلت السنة، وما كان أوفق للسنة فهو أفضل. ومن فوائد مفاد الحديث أن هذا الفضل مرتب على من اغتسل ثم جاء. فإن اقتصر الإنسان على الوضوء لم يحصل له هذا الأجر، لأن الحديث صريح من اغتسل وإيش ثم راح، على أنه على ما اخترناه إذا لم يغتسل فهو آثم. قال وعن سلمة بن أكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصلي الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيء. كنا نصلي صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. الحيطان يعني الجدران، وظل يستظل به يعني ليس الظل واسعا حتى يظل من مر به، لكنه ضيق. وكذلك قوله في الثاني، اللفظ الثاني نرجع فنتبع الفجر. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا إفراد في صلاة الجمعة. وجه الدلالة قوله كنا نصلي إذا زالت الشمس، وهذا يدل على يصلون حين زوال الشمس. أما غير الجمعة فإنه يسن الإبراد إذا اشتد الحر أن نؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر. فإن قال قائل ما وجه الفرق، قلنا وجه الفرق ظاهر، لأن صلاة الجمعة يؤمر الناس بالتقدم إليها. فلو قلنا أبردوا وهؤلاء جاءوا مبكرين صار في ذلك مشق عليهم وربما يتضررون بهذا. أما الظهر فإنهم بالخيار، لو أخر الأذان ما أتوا إلا إذا أذن، فلذلك لا يسن فيها الإفراد. طيب، من فوائد هذا الحديث المبادرة في صلاة الجمعة من بعد الزوال، بمعنى أن لا تتأخر من حين أن تزول الشمس، لقوله يصلي إذا زالت الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أن الجمعة لا تصلى قبل الزوال، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وانفرد الإمام أحمد رحمه الله بأن الجمعة تصلى بعد ارتفاع الشمس قدرنا، يعني وقت صلاة العيد، لكن القول هذا ضعيف. والصواب أنها لا تفعل إلا بعد الزوال، ولكن لا حرج أن يتقدم عن الزوال بنحو ساعة. ومن فوائد هذا الحديث جواز فعل الإنسان ما هو أرفق به، لقولهم نتتبع الفيء. فلا يقول الإنسان أنا أريد أمشي بالشمس علشان يكثر الأجر، لأن الأجر على قدر المشقة. هذا غلط. أنت مأمور بأن تقي نفسك الأذى، وواجب عليك أن تتقي الضرر. والمشقة التي يثاب عليها هي التي لا يتمكن فعل المأمور إلا بها. وأما ما يمكن أن يفعل المأمور به بدون مشقة فعدم المشقة أولى. ولهذا أقول لك انتبه، لو أن إنسانا في الفجر قام وعليه جنابة في الشتاء وقال أريد أن أغتسل بماء بارد لأنه أشق علي فيكون ذلك أعظم أجرا، وإنسان آخر قال أسخن الماء وأغتسل بالماء الساخن، أيهما أفضل وأقرب السنة؟ الثاني أفضل وأقرب السنة. نعم لو لم تجد ما تسخن به الماء واغتسلت بالبارد صار لك أجر على قدر المشقة. ففرق بين من يتطلب المشقة ومن تتبعه المشقة. الثاني يؤجر والثالث لا، والأول لا. مثال آخر، رجل يريد أن يطوف بالبيت في أيام المواسم، والبيت مثلا له ساعات يكون الزحام خفيفا وساعات يكون الزحام ثقيلا، فقال رجل أنا أريد أن أنزل للطواف في شدة الزحام، وآخر قال أتوقع الزحام وأنزل إذا خف، أيهما أفضل؟ الثاني لا شك الثاني أفضل، لا من جهة أنه أرفق به ولا من جهة أنه أخشى له، لأنه في حال الزحام الحقيقة أن الإنسان يؤدي العبادة وهو مشغول القلب. أرأيت رمي الجمرات، هل أنت تؤديها وأنت مطمئن مستقر تستحضر الذكر بقلبك أو لسانك، أو أنت تعالج الموت؟ الثاني أغلى. نعم أين هو يقول الأخ تعليقا على تصارع، يقول أنك ترمي وأنت تفكر بالموت، ما أنت تفكر بالموت، كل الناس يفكرون بالموت. لا لكن لا، المشقة في الزحام، المشقة في الزحام. الحصى صغير ربما يصيبك الشيء لكن خفض رأسك لا يصيبك في العين. على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي للإنسان أن يتتبع المشقة في أداء العبادات، بل ينبغي أن يتتبع ما هو أرفق.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن